أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن النهشلي قال: حدثني علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لا يحفظني فيك إلا الأتقياء الأبرار الأصفياء، وما هم في أمتي إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود في الليل الغابر. صدق النبي صلى الله عليه وآله. انتهى بنا الحديث والكلام عن المنهج الثاني، ألا وهو منهج الشك، والذي قلنا مما جعل هؤلاء ينحون هذا المنحى ويشكون في الواقع هو مجموعة من الشبهات والإشكالات الطارئة، والتي ذكرنا بعضا منها وربما أهمها وعالجناها ودفعناها فيما تقدم. الآن ينتقل البحث إلى منهج اليقين، وهو المنهج الثالث في مناهج تقييم المعرفة. هذا المنهج هو المنهج الحق، وهو المنهج المتبع، وهو المنهج الأصيل، وخلافه يكون منهجا أو تكون مناهج غير مرضية، مناهج خاطئة وما إلى ذلك. هذا المنهج، يعني منهج اليقين، يبتني منهج اليقين على أصلين. الأصل الأول هو الاعتقاد إن وراء الذهن والذهنيات واقعيات خارجية، ويأتي إن شاء الله في أبحاث فلسفية من أهم الأبحاث هناك الوجود الذهني، والوجود الذهني بحث مهم، ولولا إثبات البحث الوجود الذهني لما كانت عندنا أساسا معرفة، ولا لم يكن عندنا فلسفة أساسا، لأنها سوف يتحول الأمر إلى سفسطائية معرفية، مو سفسطائية وجودية. أن السفسطائيين على قسمين: سفسطة وجودية يعني إنكار الواقع الخارجي مطلقا، ومعنى سفسطة معرفية يعني ما ينعكس في الذهن ليس هو يحكي عن الواقع. لاحظيات. وبالتالي إذا أنكرنا هذه الحقيقة، التفتوا معي، إذا أنكرنا الوجود الذهني وبالتالي الذهنيات التي تكون في هذا الوجود الذهني، ماذا يؤدي؟ يؤدي بنا إلى سفسطة معرفية، وهذه خطرة جدا، بالتالي لا نستطيع أن نتعامل مع الحقائق وما إلى ذلك. إذن الأصل الأول هو الاعتقاد، يعني المنهج اليقين يرتكز على أصلين وركنين أساسين. الأصل الأول قلنا أنه نعتقد أن وراء الذهن والذهنيات واقعيات ماذا؟ خارجية. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني هو الاعتقاد أن كل إنسان قادر على ماذا؟ على كشف الواقع بما أعطي من آليات ماذا؟ ووسائل للمعرفة. أعطي الحس، حواس، أعطي العقل، فمن خلال هذين جهازين أو هاتين الآليتين يستطيع الإنسان أن ينتزع المعارف وما إلى ذلك. إذن إن لم نحفظ هذين الأصلين اطمئنوا لا يكون عندنا منهج يسمى بالمنهج اليقيني. إذن روح المنهج اليقيني، حقيقة المنهج اليقيني، تتقوم بهذين الأصلين. من هنا يقول: هو هذا المنهج هو المنهج الأصيل بلا شك ولا ريب، والمناهج الأخرى ليست هي مناهج أصيلة، بل هي مناهج هجينة، مناهج جاءت كردة فعل على هذا المنهج، أو بسبب اشتباهات أو شبهات أعرضنا لبعضها فيما تقدم. وعلى هذا نجد بأن الفلاسفة أو فلاسفة الإسلام اعتنوا ب هذا المنهج عناية كبيرة جدا، وأثبتوا أن وراء ذهن الإنسان واقعيات، لاحظ، وأن الإنسان ليس هو الذي بتعبيرهم لوحده دون غيره، بل هناك واقعيات وراء وجود هذا الإنسان يستطيع أن يكتشفها أو لا يستطيع، أمر آخر. هذا في المنهج، يعني في المنحة الأول أو في الركن الأول. وعلى ذلك حاولوا أن يثبتوا الفلاسفة الإسلاميين هذه الحقيقة في قبال السوفسطائيين، ومن هنا أي منهج فلسفي، أي بحث فلسفي، أي كتاب فلسفي، أي فيلسوف لا بد في البداية أن يدخل من هذه المنصة أن هناك واقعيات ويرتب كل النتائج، لأنه قاعدة إن لم يثبت هناك واقع وهناك حقائق وراء ذهن الإنسان فلا معنى للبحث المعرفي أطلاقا. وذلك تجد في البداية في النهاية في الأبحاث الفلسفية يبتدئون بهذه الحقيقة الوجدانية بلا شك والآية. ومن هنا تجدون من خلال هذه، طبعا هذا من جهة، من جهة الركن الثاني بأن الإنسان قادر على معرفة الحقائق وكشف الحقائق، ولكن قيدت هذا الكشف وهذا التعرف على القدرة البشرية، الطاقة البشرية، لأن الحقيقة أكبر مما نتصور. فبالتالي قدرة الإنسان كلما استطاع أن يعني يصل إلى تلك الحقائق ويرى تلك الحقائق بطبيعة الحال يكون أقدر على استثمار هذه المعارف، استثمار هذه الحقائق وما إلى ذلك. من هنا عرفوا الفلسفة، عندما عرفوا الفلسفة طبعا بأنها العلم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأرض بقدر الطاقة البشرية. ويوجد تعريف آخر هو أن يكون الإنسان ماذا؟ عالما علميا مضاهيا للعالم العيني، يعني كل حقائق ذلك العالم المفروض تكون أين؟ في هذا الإنسان. وطبعا لها مراتب، مراتب حصولية، مراتب حضورية وما إلى ذلك. ومن هنا يستدل أو يستشهد بكلام النبي صلى الله عليه وآله، في المنسوب للنبي صلى الله عليه وآله، عندما قال: اللهم أرني الحقائق كما هي. وقيد حسب الطاقة البشرية، حسب ما يحلل المصنف حفظه الله، يرى، يقول بأنه بحسب الطاقة البشرية المقصود منه ما هو؟ المقصود منه الحالة الكمية وليس الحالة الكيفية. كيف؟ الآن ابن سينا، ملا صدرة، العلامة الطباطبائي، هل النخبة، العظماء، الحكماء، الفقهاء الكبار، كذا كذا، العلماء بشكل عام عندهم قدرات، عندهم طاقات يختلفون بها عن من؟ عن الإنسان العادي، عن الطفل فرضا، عن ذاك اليافع القليل التجارب والخبرات وما إلى ذلك. يقولون حسب الطاقة البشرية النظر إلى الكم، بمعنى أن المعلومات التي يختزنها ذاك العالم الكبير أكثر من جهة الكم من ذاك الصغير فرضا، أو صاحب التجارب القليلة، أو ذاك الشاب فرضا، لا النظر إلى الكيفية، بمعنى أنه يدرك من النار حرارة لا يدركها من؟ لا يدركها الطفل فرضا. يعني الطفل يدرك النار، ولكن لما يلبس النار ما يحترق مثل ما يحترق الشيخ الرئيس فرضا. يعني الطاقة البشرية، يعني الطاقة من جهة أنه من يمس النار يحترق، ولكن الطفل حتى لو حطه في النار لأن معرفته بالنار قليلة، ما لها ربط. الطاقة البشرية ما لها ربط من الجهل كيفية، أو ذاك مثلا في الثلج لأنه يعلم أكثر من جهة الكيفية، يعني كيفية البرودة وخصائص البرودة ومعلومات مثلا عن البرودة، فمجرد بعد يحط يده في البرودة تبرد يده، لاحظ. بينما الطفل اللي ما عنده معلومات، أو ذاك الإنسان اللي عنده معلومات عادية عن البرودة من جهة الكيفية طبعا، فما يبرد سهولة أو ما يبرد أساسا. ما هو المقصود هذه؟ المقصود حسب الطاقة البشرية من هذا المعنى، حسب ما يحللها المصنف. ما على كل حال، إذن في الخلاصة نريد أن نقول أن فلاسفة الإسلام يصرون ويؤكدون على هاتين الحقيقتين، حقيقة الوجود الذهني، لاحظ، وأن هناك حقائق وراء هذا الوجود الذهني، والحقيقة الثانية أن الإنسان بما جهز به من قدرات وآليات يستطيع أن يقتنص المعارف والحقائق وكشفها وما إلى ذلك، نعم بحسب طاقته البشرية وسعة الوجودية. ومن هنا كل ما الإنسان يسعى أكثر في طلب العلم أطمئن يستطيع أن يحقق، يعني يستطيع أن يتعرف على حقائق أكثر فأكثر، والإنسان بطبيعة واقعا ميال إلى كشف الحقائق وحب الاستطلاع، بل كل ما تجد في العلوم تطور ونتائج هو بهذا المعنى، بأن الإنسان واقعا ماذا عند هذه يعني هذا الدافع الذي يدفعه لبحث البحث عن المجهولات وكشف المجهولات. يعني حتى مؤخرا كنت تقرير شاهدين عن أن الآن علماء ظاهر يابانيين اكتشفوا أن علاقة الكراهية بين القط والفأر، هذه العلاقة علاقة كراهية الآن وجدوا لها حل، فوجدوا أن الفأر يألف القط من دون أي حساسية، من دون أي جابوا يعني في برنامج شو الأسماء، واكتشفوا بأنه الفأر إنما يكره الفأر عندما يكره القط بسبب خلايا موجودة في أنف الفأر، فمن خلال هالخلايا يشتم رائحة القط فيصير عنده ذي الهرمونات تسبب له الكراهة. فلذلك الآن تحسب التجارب جابها يعني نزعاها فشوفه الفأر أبدا ينسجم مع القط يلعب وياه وجابه يعني التصوير سبحان الله. هذا جالس هو بعد البشر بعض الأجزاء من البشر جالس يحبوا بعضهم البعض سبحان الله. فشاهد الإنسان إذن لا يقف عند حد إطلاقا في كشف المجهولات والمعارف وما إلى ذلك. إذن هذا إلمام إجمالي وسريع لما تبناه عامة فلاسفة الإسلام وكذلك ما قبلهم الإغريق و غير ذلك. الآن لكي نبحث عن هذا المنهج بشكل تفصيلي يبدأ المصنف في الحديث عن نظريات فلاسفة منهج اليقين، يبدأ بذكر الفلاسفة الذين لهم القدم الأولى والسبق في هذا المجال، يذكر مجموعة من الفلاسفة ما قبل الإسلام وبالتالي يتحدث عن كثير من الأمور. وهذا المنهج هو المنهج المهم، يعني إن شاء الله يعني إذا وفقنا وإياكم أنه يكون منهج يعني تعبيرنا يعني هذا الفصل هم طويل جدا طويل ولكن مهم للغاية، لأنه هو المنهج المتبع والمنهج الحق وما إلى ذلك. إن شاء الله يأتي الحديث عنها إن شاء الله، يعني تقريبا 60 صفحة يمكن، تقريبا 50 صفحة 55 صفحة، هذا كله في الفصل في هذا قبل دخول الأدوات، فإن شاء الله نوفق أن نتحدث. تعالوا معي إلى جملة من رواد ومن أقطاب هذا المنهج والحديث عنهم وعن نظرياتهم وما إلى ذلك. أول ما يتحدث عن سقراط، سقراط اللي ولد عام 469 قبل الميلاد، توفي 399 قبل الميلاد. سقراط يعتبر من تلاميذ فيثاغورس، وسقراط من أكابر فلاسفة اليونان، وكان نبوغه في القرن الخامس قبل الميلاد في ذلك العصر الذي تطورت فيه السفسطة وأخذت مناح خطيرة كالمنح الاجتماعي والمنح العلمي، وله رواد وأقطاب، وذكرنا شيء فيما تقدم عن بعض رموزهم وبعض متبنياتهم في الأبحاث السابقة. كما تعلمون هؤلاء ألقوا بحث البرهان واستخدموا الجدل والبحث الخيالي وما إلى ذلك لاعتقاد أنه لا حقيقة موجودة. سقراط كان شديد الذب عن منهجه، منهج الواقعي والمنهج اليقيني، وبالتالي قاوم هذا المنح الخطير وأبطل مزاعمه. بل له ميزة سقراط أنه رجل إلهي في النتيجة، يعبد الله سبحانه وتعالى. ومن هنا بعض العلماء يرى بأنهم في هذه الأسماء الكبيرة سقراط، أرسطو، أفلاطون كذا، أمهم أنبياء على بعض الآراء، وبعضهم ليسوا ماذا؟ بعضهم يقول ليسوا بأنبياء لكن أتباع أنبياء، يعني أخذوا الحكمة والمعرفة من الأنبياء، مثل الآن علماءنا الكبار المنسوبين للنبي صلى الله عليه وآله أو المنسوبين للأمة سلام الله، مثلا ترضى الآن مثل ملا صدرة، مثل شيخ الرئيس بن سينا، مثل المحقق الطوسي. إذا جيت ديانته ينتهي إلى دين الإسلام، إلى ولاية أهل البيت سلام الله عليهم، تجدهم محقق استفاد من مشكات النبوة، مشكات الولاية، وبالتالي حقق كثير من هذه الأصول وبثها بين الناس. فهؤلاء بهذا المنح، إما كما يرى البعض هم أنبياء، والبعض يرى بأنهم أو أتباع. وعلى ذلك تجد بأن الإمام الصادق سلام الله عليه في الاحتجاجات في الكافي وغيرها يستدل بكلام حتى أرسطو، يقول كان لهم رجل يقال أرسطو في برهان الحركة، استدل بالإمام سلام الله عليه. الشيخ حسن زاد عامل يقول انظر إلى عظمة هذا الرجل، كيف جرى اسمه على لسان الإمام الصادق، يعني دليل أن الرجل عظيم، يعني الإمام الصادق سلام الله عليه استشهد كما يستشهدون بلقمان كثير الأمة، قال لقمان مو صحيح، بل حتى سلمان في الروايات تجد بأنه الأمة يستشهد حتى بأقوال سلمان. إنزين نماذج شخصيات عظيمة وصلوا إلى مقامات عالية بسبب يعني سر ذلك هو سبب تمسكهم الشديد بمنهج الأنبياء. لاحظ أنت أقرأ عن حياتهم تجد الأعاجيب واقعا، وكلمات عظيمة يعني لا 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 تكشف إلا عن إما واقعا اتصالهم بالله يعني كأنبياء أو أتباع أنبياء بشكل خلاص، حتى يقال عن سقراط أو أرسطو في زمن موسى عليه السلام عندما جاء موسى عليه السلام بالوحي سأله أين من أين سمعت الله، قال من كل الجهات، نبي الله موسى يقول، قال سقراط أو أرسطو واحد منهم يعني في زمانه أو أحد الكبار هؤلاء، قال نعم ذاك إله حق، اللي ما حددت في جهة فهو إله حق، لأن لو كان حددنا في جهة ليس بإله حق. على كل حال ما أريد أن أستغرق في هذا البحث، هذا بحث جميل جدا، وجدت أن جملة من علمائنا هذا محبوب القلوب، حد علمائنا الكبار يعني مناسي اسمه كاتب تراجم لهؤلاء الكبار سقراط وفلاطون ولقمان وفثاقورس، تعال اقرأ عنهم وأرسطو، شوف كده في الزهد في العبادة في التقشف في القرب إلى الله سبحانه وتعالى في الدفاع عن عقائدهم وحقائقهم، بل وصلوا بعض معدموا واستشهدوا لأجل الحقيقة والحق وما إلى ذلك. فضلا كما قلت بعضهم يقولون بأنهم أنبياء، بعضهم يقولون أوصياء أنبياء أو أصلي أتباع أنبياء خلاص. إذا سقراط نفس الكلام كان شديد في مسألة الذب عن عقيدة التوحيد والإنكار على قومه بعبادة الأصنام، كان شديد الذب هذه الأصنام وما إلى ذلك، بل قابل رؤوسهم بالحجاج، وعلى ذلك مسكين اتهم بعد إذا بخالف هؤلاء العامة هؤلاء الوثنيين اتهم باتهامات وزج في السجون وحكم عليه بالإعدام وما إلى ذلك. سقراط يمتاز كان كان قوي الحجة جدا، وكان ما يتكلف يعني من شدة رسوخ العلوم والمعارف عنده ما يتكلف في قضايا الردود ولا أبدا، تأتي تباعا عنده، تأتي بلا تعرف مثل ما نقول إحنا بالبداهة بلا مقدمات واضحة. ويقال إنه له أسلوب في الجدل بأنه يطرح الأسئلة على الخاص حتى يوقعه وين في الفخ، يعني في أن يعترف بالحقيقة، هذا منهج عظيم جدا، هذا منهج هم تجري في أهل البيت سلام الله عليه في قضية الإمام الصادق، يقول ذاك قال في أهم مسألة مسألة وجود الله استخدم إياه هذا الأسلوب، هل لا ركبت سفينة، هل لا كذا، هل لا كذا، هل لا، فلين يوصل إلى وين، إلى الحقيقة. وهذا أسلوب جدا رائع ومهم في مسائل المناظرات العلمية. حتى الآن هذا المنهج كمنهج حديث يعبر عنه منهج الديلاكتيكي، المنهج الجدلي يعني. على كل حال يعني حاصل طريقة سقراط رحمه الله أنه ماذا بهذه النقطة، يعني يطرح الأسئلة على الخاص حتى ينتزع الأجوبة، وبالتالي يقرر أو يجعل الخاص هو الذي يقر بالحقيقة ويذعن بها، حتى يقال بأنه اشتهرت عنده هذه العبارة أنه قال يقول كان يقول أنا لست معلما ولا أعلم الشيء الجديد للتلاميذ، ولا وش أفعل بسبب الأسئلة، يعني يعتقد بأن العلوم موجودة لكن تحتاج إلى أين؟ إلى الإثارة، فأنا أثير بالأسئلة ويجيب، فما أعطي شيء جديد. نعم هو عنده غفل عنه، عنده جهل مركب، لاحظ، وبالتالي فقط يحتاج إلى إثارة وما إلى ذلك، حتى يقول وإنما دوري في التعليم هو تأية أرضية صالحة لأن أستثمر فكر المتعلم وأخرج العلوم والمعارف المكنونة في ذاته ونفسه ليقف المتعلم على ما كان يعلمه بالفطرة وعلى وجه الإجمال. على كل حال إذن سقراط كان مؤمنا بالحقائق الواقعية كما كان مؤمنا بإمكان الوصول إليها، ولكن على طريقة الاستفسارات والإثارة الجدلية وما إلى ذلك. يعتبر إذن سقراط من تلك الطلائع القديمة والكبيرة والقامات الكبيرة العظيمة في هذا المنهج، منهج اليقين في تأكيد وترسيخ في قبال السوفسطائيين وما إلى ذلك. هذا الحديث بشكل مختصر عن سقراط. الحديث عن رمز آخر، عن قامة كثيرة أخرى، عن عظيم من العظماء في المنهج اليقيني، وهو أفلاطون. أفلاطون يعتبر واقعا بحق رجل إلهي وعظيم الشأن، وله واقعا شأن من الشأن عند الحكماء الإسلاميين، يعني يعتنون بشخصية العلمية، بشخصية الإلهية، بكونه يعني صاحب منهج إشراقي، منهج يعني أو بعبارة أهداق أن المنهج الإشراقي يعتبروه امتداد للمنهج الأفلاطوني، يعني يعتمد على التزكية وتصفية الروح وتطهير النفس لانتزاع المعارف وما إلى ذلك. أفلاطون الذي ولد 428 قبل الميلاد وتوفي 348 قبل الميلاد، يعني يصير عمره تقريبا 80 سنة، يمكن أي تقريبا 80 سنة. يعتبر هذا من أهم وأشهر فلاسفة اليونان الأقدمين، هو يعتبر تلميذ من تلاميذ سقراط، وكان تابعا له، ولكن عندما حكم على أستاذه بالقتل ظلما واقعا هجر وطنه، بعد طلع وأكب على طلب العلم والمعرفة. سقراط يعتبر وارث حقيقي لفلسفة أستاذه، قصدي أفلاطون يعتبر وارث حقيقي لفلسفة أستاذه سقراط، إلا أنه بسبب هم توقل في العلوم الكونية الأخرى والمعارف الأخرى أصبحت عنده أفكار جديدة بطبيعة الحال، وعنده قدرة على صياغة هذه الأفكار وإلقائها بأثوبة وألبسة جديدة يستفيد منها الآخرين، وبالتالي كان له صيت أكبر من أستاذه سقراط، وعرف بسمو العقل ولقب هم بالإلهي، وينقل من حالاته الخاصة أنه له مذهبان، مذهب عام يلقيه على العامة، آراء العامة والظاهرية، وعند آراء خاصة يلقيها على من؟ على الخواص، وهذا هم منهج الأنبياء ومنهج الأئمة سلام الله عليهم ومنهج الإلهيين في كل أمة وفي كل زمن، وهذه طبيعة المعرفة، يعني هناك من الحقائق والعلوم والمعارف ما يستطيع يطرحها على العامة، فيخصها لمن؟ بالخواص. شوف النبي صلى الله عليه وسلم معارف خاصة بسلمان أبي بكر، اترك الأمة، الأمة شأن لهم شأن عظيم آخر. الأمة كذلك عندهم أصحاب أصحاب الأسرار كالجعفي، جابر الجعفي، كيزيد عمر بن يزيد، كذريح المحاربي، شخصيات لهم أسرار. حتى الكبار من الفقهاء والرواة ما يتحملوا ما عندهم كزرارة وغير ذلك. إذن هناك مناهج أو هناك منهجان في التعاطي مع الحقائق والمعارف، منهج ظاهري ما عليه الناس، ومنهج يعني تختلفه الأسرار والرمزيات الخاصة واللغة الخاصة، لا تعطى إلا لأهلها ولمن يستطيع أن يتحمل تلك. ما ينقل عن ذريح أنه كان يضيق صدره بما يحمل من تلك الحقائق والأسرار، فيأتي إلى الإمام الباقر عليه السلام أو الإمام الصادق يقول له: يا ابن رسول الله، ضاق قلبي بما أحمل، لا أبثها في الناس؟ قال: لا، ومن يتحمل كما تتحمل يا ذريح؟ هذه حقيقة واقعة من الحقائق يجب الالتفات إليه، وهذا منهج. وعلى ذلك تجد بأن أهل البيت سلام الله عليهم يلعنون حتى من يخرج تلك الأسرار، حتى لو كان شخصية. هذا خطأ منهجي صحيح، يكون هو مؤمن في ذاته، طاهر، قريب إلى الله، ولكنه لخطأ فادح وهو وين أخرج تلك الأسرار، هو يلعن، بل يصاب أصلا بابتلاءات. هذه معارف خاصة وخطيرة جدا، لا ينبغي تعاطيها مع كل أحد لسوء استقلالها وغير ذلك. مثل وجدت أنا أتذكر كنت أقرأ قبل قليل في بحث التوبة حق شيخ حسن زادة آملي الله يحفظه، فيه هزارية كلمة، هزار ويك كلمة، هزار ويك كلمة، يتكلم عن بحث لطيف في التوبة، يعني جدا هم بحث طويل يعني. في الأخير يعني يستعرض بعض الذروات اللي فيها نوع من الأسرار في مسألة التوبة والاستغفار وكذا وكذا، ويقول: وفي المقام أسرار لا ينبقي عرضها خوفا من زلة الأقدام فيها وما إلى ذلك. يعني فيها هناك حقائق وأسرار الله أعلم بها ويعلم بها هؤلاء الذين أطلعهم الله على تلك الأسرار. إذن هذا منهج، هم مناهج علمي ومنهج رصين ينبغي الالتفات إليه. تعال معي بشكل مختصر إلى بعض آراء أفلاطون. أفلاطون الإلهي عنده آراء وأصبحت مجال أو مثار جدل ولقط بين الأعلام ممن جاءوا لقراءة أفكاره وشرحها وتفسيرها وما إلى ذلك. من ضمن تلك الآراء رأيه في أرباب النوع أو المثل الإفلاطونية، وهذا بحث جدا مهم ويعتبر بحث معرفي، يعني يدخل في صميم نظرية المعرفة. ولكن بما أن هذا البحث له مقدمات له نتائج، يذكر هناك على مستوى البداية بشكل بسيط، النهاية على مستوى الأسفار في الجزء الثاني هناك ملا صدر علي الرحمة يستعرض بشكل مفصل ويستعرض الأدلة والمناقشات يعني والآراء والتفسيرات التي تقرأ المثل الأفلاطونية بشكل مختصر. أريد أن أدخل فيه لأنه هنا شوي نوع من نوعا ما هو دخل فيه بشكل مختصر، لكن أنا ما حبيت أن أدخل فيه لأنه كما أشاب. لكن بشكل مختصر نظرية المثل الأفلاطوني هنا يسمى نظرية المثل، الأساس المثل، ولكن لأن مبتكرها أو لأن القائل بها وتعتبر نظرية خاصة لإفلاطون قرن اسمه بها فسميت المثل الإفلاطونية، ولا هي مهمة الإفلاطونية، هي مثل، نظرية المثل أو أرباب الأنواع هذه اسمها يعني. لكن كما قلت لي لصوغ هذه النظرية بإفلاطون أنها من متبنياته ومن عندياته الخاصة يرى هذا الرأي. خلاصة هذه النظرية، احنا في الوجود المادي عندنا انواع، مو صحيح؟ عندنا انسان، عندنا بقر، عندنا غنم، عندنا كذا، عندنا كذا، عندنا كذا، بادله برهانيه عندهم، يعني عند افلاطون وعند اتباعه وعند خصوصا الذي تبنى هذه النظريه بشكل قوي شيخ الاشراق، شيخ الاشراق الساوردي رحمه الله تعالى عليه. وبعد ذلك جاءوا كل من هو يقرا بقراءه خاصه لاراء، يعتقدون هؤلاء بادله برهانيه عندهم ان لكل نوع من هذه الأنواع رب نوع أين موجود؟ وفي عالم الملكوت موجود مجرد محيط بجميع أنواعه، يقوم بعملية ماذا؟ تربية وتهيئة وإخراج ما بالقوة والاستعداد في هذه الموجودات إلى الفعلية. يعني مثلا الإنسان يوجد هناك إنسان، لكن ماذا؟ إنسان مجرد لا توجد فيه الخصائص المادية والأقدار المادية الموجودة في هذا العالم. هذا ماذا وظيفته؟ أن يدبر كل نوع الإنسان. عندنا الديك الآن، عندنا نوع ماذا؟ ديك. هذا الديك مجرد في عالم الملكوت عن كل شوائب المادة. وطبعا لما نقول ديك مو بالضرورة صورته الديكية يعني ذنبة ومشكلة شكلة، لا لا، وجود مجرد في النتيجة. لاحظ هذا يدبر الديك. وطبعا هذا مو بعيد، حتى في الروايات موجود هذا المعنى، لأن إذا أذن ذاك الديك في عالم الملكوت شو سوي ذي الديك؟ تؤذن تبعا له. لاحظ تقول يسن الحق، ليش؟ لماذا نحتاج إثبات هذا النوع من الوجود ووجود مثل وأرباب أنواع وما إلى ذلك؟ هذا كما أشرت أدلة قويمة يذكرها هناك في أبحاثهم الفلسفية، هم بين النقض والإبرام، بين القبول والرد، ثنائية جدلية قامت في هذه الآراء. على كل حال هذه النظرية إذن يعتقد أفلاطون أن لكل موجود، طبعا جوهري وليس للصورة العرضية، جوهري صورة مجردة في عالم الإله، وكما أشرت يعني بعض الروايات تشير إلى هذا المعنى، لكن ما نستطيعنا بالضرورة نقول هذه المثل الأفلاطونية أو أرباب الأنواع. لكن في النتيجة هناك روايات معنى، مثلا إذا أذن الديك كذا، إذا أذن كذا كذا، سبحان الله على كل حال. وبالتالي يقول بأن هذه الأنفراد هي تندثر تزول تتحول كذا، لكن ذاك الموجود المجرد باق غير قابل للزوال والاندثار وما إلى ذلك. طبعا هذا الموجود المجرد يعبر عنه ماذا؟ بالمثل وبربي الناو. نعم، الشيخ الرئيس بن سينا طبعا يرفض هذا المنحى رفضا باتا، ما يقبل نظرية المثل ويناقشها بأدلة طويلة عريضة. يجي ملا صدرهم يناقش أدلة من؟ الشيخ الرئيس، لأن يتبناه هو هذه المثل، ولكن لتحليل لطيف عنده هناك. نعم، على كل حال الشيخ رئيس بن يرفض هذا المعنى أو أكثر المشاعر على هذا المعنى وما إلى ذلك. يذكر عبارات كما أشرت نقلها من الأسفار، لكن ما شبه لحاجة، لأن كما أشرت شرحها يتوقف على وصول هناك. لكن بهذا المختصر إذن من مبتنيات وآراء أفلاطون أنه يرى في عالم الإله هناك مثل وهناك أرباب أنواع هي التي تقوم بتدبير هذه الأفراد المادية الموجودة، والله سبحانه وتعالى هو رب الأنواع. من هنا يقولون رب الأرباب، يعني هذه أرباب مدبرة، ولكن من يقوم هم بتدبير تلك والقيام بها؟ الله سبحانه وتعالى. عبارة عن يعني من جهة النظر إلى زاوية أخرى، ونظام الوسائط هو ذلك. بعض القراء بعض عندما يأتوني قراءة الآية هذه، وإن إلى ربك المنتهى، وإن إلى ربك الرجع. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رب نوعه يختلف عن من؟ عن أرباب النوع الآخرين، أو ميزة خاصة وما إلى ذلك. على كل حال هذا تقريبا بشكل مختصر. الأطروحة الثانية الذي أو الرأي الآخر الذي يراه أفلاطون هو من آراء يعني الآراء الأخرى، هو اعتقاده بأن هناك خلق الأرواح قبل الأبدان. تنقل عن أفلاطون بأن يقول بقدم النفوس الإنسانية، وهذه المسألة من المسألة أثير حولها الجدل، ولكن يأتي مثل ملا صدر علي الرحمة، لأنه واقعا يعظم أفلاطون ويرى أفلاطون شيء عظيم يعني بلا شك يعني ولا ريب. فيرى بأن أفلاطون يرى بأن النفوس موجودة قبل أبدانها، ولكن نحن نقول أو معذرة ملا صدر عليه الرحمة، كنا في كلام ملا صدر عليه الرحمة هكذا يعتقد بأنه يعني عنده قراءة لهذا الرأي بشكل لا يصطدم مع القواعد الفلسفية والعقلية المنقحة عندهم، لأن المقصود بالنفس هي النفس المدبرة للبدن. أصلا متى نسميها نفس إلا بعد ماذا؟ تدبيرها البدن. مصطلح النفس لا يكون إلا مع البدن، إذا ما موجود بدن لا تسمى نفس، تسمى إذن روح، والمقصود به الروح الكلية، وما إذا أرى موجودة في تحديد هذا المعنى، يعني إخراج هذا الرأي من يعني تخليصه من الإشكاليات الواردة عليه. هذا تقريبا الرأي المسألة الثانية، كما قلت فقط هي استعراض لأهم آراء ما في صدد البحث عنها وما إلى ذلك، يجيكم في دراساتكم. الرأي الآخر أو النظرية الأخرى التي يؤمن بها أفلاطون هي نظرية الاستذكار، وهذه وقع نظرية خاصة به تعرف بنظرية استذكار المعلومات السابقة. استنبطها أفلاطون من أصلين، الأصل الأول بعد اعتقاده أن لكل نوع فردا تاما مجرد، مو صحيح؟ اللي احتميناها بأرباب الأنواع اللي تقدمت. الأمر الآخر هو وجود النفس الإنسانية مستقلة عن البدن قبل ماذا؟ قبل هذه النشأة. فإذا الناس كانت على اطلاع بتلك من؟ بتلك الأرباب، يعني مطلعة في عالم الإله على تلك الأرباب فمحيطة بعلومها وما إلى ذلك، فإذا هي تعلم. نعم، عندما جاءت إلى هذا العالم وانغمست في العالم المادي نست، فإذا أنت شو تسوي الآن؟ فقط تستذكر، ولا ما في شيء يضاف عليك شيء جديد. هذه نظرية الاستذكار. إذن على ضوء هذين الأصلين يرى أفلاطون أن النفس الإنسانية كانت قبل تعلقها بالبدن متحررة عن كل قيد في عالمها هناك، فأمكنها الاتصال بمن؟ بتلك المثل النورية، بأرباب الأنواع، فتعرفت عليها. لأن إذا تعرف أنت أرباب الأنواع بعد تتصل بها تعرف كل الحقائق المرتبطة بذلك النوع، فما يغيب عنك شيء. فالنفس كانت كذلك، ولكن عندما هبطت النفس من ذاك المقام الشامخ العظيم بطبيعة الحال ماذا؟ أصيبت بالذهول، بالاندهاش، انغمست في عالم المادة، عالم الطبيعة، كذا انشقلت بتدبير هذا العالم، نست 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 وما إلى ذلك. ولكن الإنسان بعد أن يبدأ يعي وما إلى ذلك يبدأ يتذكر ما كان تعلمه شوي شوي، شوف الجزئيات، شوف كذا، ينتقل من هالجزئيات إلى تلك الكليات مثلا واسترجاعها وما إلى ذلك. وعلى هذا، ويأتي إن شاء الله ربما بحثه في محله، وعلى هذا يستفاد من هذه النظرية، نظرية الاستذكار، حل هذه المعضلة في نظرية المعرفة، كيف الإنسان يدرك الكليات. بعضهم حل عن طريق من؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستذكار، عن طريق نظرية أفلاطون، يعني أساسا هو مطلع على تلك الحقائق وما إلى ذلك. نعم، إذن كما أشرتنا بشكل مختصر وما إلى ذلك، وإلا هم ذكر كلام لي أسفر، أنا عادة ما أحب أطرح مثل هذه الأبحاث هنا، لأن كما أشر تحتاج إلى أصولها وإلى مقدماتها، فقط نحن نأخذ بقدر ما يمكن عرضه في هذه الأبحاث المنهجية كخطوات أولى يعني في مثل هذه المعارف وهذه المطالب. إذن إلى هنا يتحصل لنا عليكم السلام ورحمة الله، يتحصل عندنا بأن أفلاطون يعتبر كسقراط، كأستاذه سقراط، من القامات ومن الشخصيات ومن الرموز العظيمة التي رسخت المنهج اليقيني في قبال منهج الشك، في قبال منهج السفسطة والإنكار وما إلى ذلك، وقدموا لنا نظريات وأطروحات وآراء في هذا المعنى. نعم، أفلاطون امتاز عن أستاذه بقدرة على إيصال أذكاره بطرق جديدة وآليات لطيفة، واستثمر العلوم الكونية التي درسها في بلورة أفكاره، وبالتالي له صارت له يعني شهرة وصيت كبير، وسمي بالرجل الإلهي وما إلى ذلك، وهو واقعا بحق رجل إلهي كما أشرنا. نظريات مثل الأفلاطونية، خلق الأرواح قبل الأبدان، الاستذكار وما إلى ذلك، هذه نظريات كاشفة عن آرائه الخاصة، والتي كما أشرت كانت مثارة جدل علمي، وإلى يومنا هذا بين قبولها وبين رفضها وما إلى ذلك. واضح إن شاء الله أخواني، إن شاء الله يأتي الحديث عن أرسطو بقية الأعلام في هذه الدورة الفلسفية في مسألة ما نسميهم بمنهجي أو رموز منهجي اليقين وما إلى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجه.